قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. الظالمون في الآيتين منزلة على أهل الشرك، قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذا في الغالب ينزل على أهل الشرك، وقد قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ذلك لأن أهل الإسلام وإن ارتكبوا كبائر ففيهم شفاعات بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعاتي لأهل الكبائر من أمتي. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث إلا أن الآية بعمومها قد تنتظم أهل الشرك وغيرهم، وتكون حينئذ شفاعة مقيدة أو مردودة إلى مشيئة الله سبحانه. قال: أما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر المتقدم في آخر باب المجاهدة، هو حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا كما يقول العلماء أجل حديث رواه أهل الشام. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لما أن نسأل: ما الفرق يا إبراهيم بين الشح والبخل؟ ما الفرق يا علي بين الشح والبخل؟
الشح أكثر من البخل، يعني البخل يدخل في الشح
وليس العكس. نعم يا محمد، على أي حال هذا قد يكون عاما في باب وهذا عاما في باب آخر. فالشح البخل مع الحرص، البخل مع الحرص. أما البخل فقد يكون بالزكوات المفروضة، قد يكون بأنواع التطوع. قال: إن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح البخل مع الحرص، حريص على أن تأخذ حتى أموال الناس، لست ببخيل في نفسك فقط، بل بخيل وحريص على أن تأخذ أموال الآخرين. كذا قيل: البخل مع حرص، البخل ما حرص، وهو أشد من البخل المعتاد. قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد أن يقتص للشاة الحي من الشاة القرناء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. يعني كنا نقول حجة الوداع حجة الوداع ولا نتفطن لسبب هذه التسمية، لماذا سميت حجة الوداع والنبي بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع؟ حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: شكرا جزاك الله خير، ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طويقه من سبع أراضين، طويقه من سبع أراضين. وهذا عام، سواء في أملاك الدولة أو في أملاك الناس، فالتعديات على الطرق تأخذ نفس الحكم. يعني شخص هدم بيته وأراد أن يخرج عن حيز بيته ويأكل شيئا من الطريق، فظلم شبرا من الأرض، فالمال العام أيضا داخل في هذا، فضلا عن تغيير منار الأرض. والنبي قال: لعن الله من غير منار الأرض. وتغيير منار الأرض أن تنقل الحديدة التي بينك وبين جيرانك التي هي علامة على تحديد أرضك وتمييزها، تدخلها في أرض الآخرين كي توسع أرضك على حساب أرض الآخرين. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد منه: واتق دعوة المظلوم. والشاهد من الآية التي قبله أو الحديث الذي قبله أن الظالم إذا أخر تعذيبه فلا ييأس المظلوم، فإن الله يملي للظالم أن يؤخره فإذا أخذه لم يفلته. قال: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد وهي قبيلة أبي موسى الأشعري وهي طائفة من الأشعريين يقال له ابن اللطبية على الصدقة استعمله على الصدقة أي جعله عاملا يجمع الصدقات فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيار ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا إذن الهدية إذا أهديت ليتنازل جامع الزكوات عن شيء منها لمن أرسل إليهم تعد رشوة أو بصفة عامة إذا أهديت الهدية وكان الإهداء بمثابة الرشوة فإنه يدخل في هذا الباب مثلا شخص أهدى لمحافظ هدية من أجل أن يقطع قطعة أرض أو يتنازل له عن شيء من الواجب عليه داخل في هذا الوعيد فمن أهدى هدية أو أهديت له هدية فقبلها كي يعطي شيئا لغير أصحابه بغير حق فهذا داخل في الوعيد والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في الحديث أيضا أن الرسول قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ليس فيه ذكر لمقدمات الخطب إن الحمد لله نحمده ونستعينه بهذا الطول إنما أجمل القول حمد الله وأثنى عليه إذن يجزئ الشخص أن يحمد الله ويثني عليه بأية صيغة من الصيغ فالأمر في ذلك واسع حمد الله وأثنى عليه أيضا في الحديث أدب وهو أن النبي لم يسمي هذا الرجل على المنبر وأن الجدير بأن يذكر به أنني لا أعلم أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي سمى شخصا في معرض الذم على المنبر إلا الذين ذكروا في القرآن أما الذين لم يذكروا بأسمائهم في القرآن والباب مفتوح للإدلاء بأي دليل تعرفونه لا أحفظ أي حديث فيه أن النبي سمى رجلا باسمه على المنبر نعم قد دعا على أقوام ظلموه في الصلاة ظلموا أصحابه اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله لكن على المنبر وذم أحدا فلم يرد هذا حتى في قصة حديث الإفك مع أن فعل ذلك معلوم لدى الأكثرين وهو عبد الله بن أبي بن سلول النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه شيء عن شخص يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. أما التسمية بالأسماء أو الذكر بالأسماء فلم أقف فيه على دليل، وهذا فيه من الحكمة ما فيه والحمد لله، أن التسميات على المنابر قد تحدث فسادا، فسادا في المسجد، قد يكون ثم شخص تحمله الحمية الجاهلية على الانتصار لمن سميته، فضرا لهذه المفسدة أيضا لا يسمى أو لا يذكر أحد باسمه. ففضلاء كسعد بن عبادة، لما قال سعد بن معاذ من هو يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه ما تريد، حملت سعد بن عبادة حمية الجاهلية فقال والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، وكادت أن تحدث مفسدة. فتسمية الأشخاص على المنابر غير واردة، وقد قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يقل إلى ذكر فلان وفلان. كذلك الإطراء الزائد على الأشخاص على المنابر كان قليلا في زمن النبي، أو لم يكد يكون على عهد الرسول بهذا التوسع الذي انتشر في أزماننا. فيه جواز تكرير الكلمة ثلاثا، لأن النبي قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، كرر ذلك ثلاثا، والله تعالى أعلم. وهل يجوز التكرير أكثر من ثلاث؟ ورد ذلك في حديث ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. إذا كان الأمر من الأهمية بمكان جاز لنا أن نكرر الكلمة أكثر من ثلاث مرات، وإلا في الغالب المعتاد أنه لا يتجاوز الثلاث، ودل على عدم تجاوز الثلاث عموما ليس في الكلام فحسب. قصة موسى مع الخضر، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قول الله تعالى الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهكذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، ولم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فقوله من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل، إذا كان التحلل من مظلمات من مظالم الأعراض سيولد مفسدة، يعني إذا كنت قد اغتبت شخصا أو طعنت في عرضه أمام قوم، وإذا ذهبت إليه وقلت له أنا طعنت في عرضك، أنا طعنت في عرضك، إذا كان ذلك سيثوره ويغضبه وستتولد مفسدة أعظم، فالإمساك ألزم حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. قال قبل أن يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قد تكون أنت نائما في بيتك وأنت تؤجر، المغتابون يغتابونك في بيوتهم وفي مجالسهم، والطاعنون يطعنون فيك في بيوتهم وفي مجالسهم، ويقومون يصلون من الليل فتتحول حسناتهم إليك وأنت نائم. الحديث إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وسبحان الله فالله سريع الحساب. ولم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قد تخفف عنك السيئات لطعن الطاعنين فيك كذبا وظلما وعدوانا. فالحذر من الخوض في الأعراض، الحذر من الخوض في الأعراض، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في هذا الباب، فهب أن رجلا سلم المسلمون من لسانه ويده وهو نصراني لا يدخل في الإسلام بسبب أن المسلمين سلموا من لسانه ويده، إنما المراد في هذا الباب باب التعاملات مع الناس. المسلم حق الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده مع اتيانه بسائر الأمور. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا وبالله التوفيق. وأختم بالحديث الآتي عنه. أولا ترجم لنا، من يستطيع ترجم لنا يا عبد الناصر لعبد الله بن عمرو بن العاص؟ اذكر ما تعرفه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه الصلاة والسلام. صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، كان من العباد الزهاد المساك. نعم، رأس عباد تعني أنه صوام قوام.
وكانت له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الصيام، أنه بلغه أنه كان يصوم.
نعم، أرشده النبي إلى أن يقتصد في الصيام والصلاة وقراءة القرآن، أقرأ القرآن في.
وكان من المكثرين من الحديث، وكانت صحيفة يكتب فيها وراء رسول.
وكان من المكثرين من الحديث، وكانت له صحيفة كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب.
وأيضا حضر مع أبيه في معركة، في معركة الجمل وصفين.
حضر مع أبيه في الجمل
وصفين لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن يضع أباه،
لكنه لم يباشر قتالا. أما الجمل فأحتاج إلى إثباتها، أما صفين فثابتة أنه شهد مع أبيه صفين ولم يقاتل، لكن راقب انتظر مآلات الأمور. فلما رأى عمار بن ياسر قد قتل جار بكلمة الحق وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. فمعاوية حزن من هذا الكلام وضايقه هذا الكلام، فذهب وقال له: يا مصفر استه، أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين أخرجوه. ثم قال: يا عمرو بن العاص، ألا تصرف عنا مجنونك هذا؟ قال: لماذا إذن خرجت معنا؟ قال: إني خرجت معكم لكن لست أقاتل، لأنه كان بينه وبين أبي خلاف على عهد النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطع أباك ما دمت حيا. فلما دعوه للخروج خرج، ولكنه لم يباشر قتالا. وكان يكثر من رواة الإسرائيليات. أحسنت. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، سرق عباءة من الغنيمة قبل أن تقسم. فلذلك قال النبي: هو في النار، نعوذ بالله من النار. هذا القدر أجتزئ. إذا كان لأحد سؤال فليطرحه.
شيخنا.
نعم.
هل يدخل في كمثل العذاب ما يحدث في المصالح العامة مثلا، أن البعض مثلا قد يأخذ أوراق من المصالح العامة،
أوراق المصالح العامة مثلا تأخذ دفتر تسخن شاي على حساب الحكومة ونحو ذلك، تختلف شيئا ما، وإن كان الاحتياط منها وارد لكن تختلف عن الغنائم. الغنائم أمرها شديد، الغنائم أمرها شديد. نعم،
يعني إذا اغتبت شخصا وإذا استسمحته أو طلبت منه السماحة يغتب، يعني وارد هنا يعني أنك تقول اللهم أجعل كلمتي أو هذا الكلام كفارة له؟
أخوكم يقول إذا تحللت من شخص غضب وازدادت المفسدة، أكثر من الدعاء له أو العمل الصالح له أو العمل الصالح لنفسك، حتى إذا أخذت منك حسنات وربنا يعلم نيتك، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم.